إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 41 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى 90 من الهجرة رحمهما الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله ما ورد في ذكر الدجال وصفته، لما ذكر الجزء الثالث من أجزاء العقيدة وهو القدر، الكتاب من أوله إلى موضعنا هذا 3 أجزاء في العقيدة: الصفات والإيمان والقدر، ويبقى في آخر الكتاب الجزء الرابع وهو ما يتعلق بالجماعة، الصحابة والجماعة. فبعد أن ذكر الأخبار والآثار في القدر ذكر عمرو بن عبيد لأنه قدري معتزلي وفساده عريض، وفي بعض النسخ كما نبه أحد إخواننا في الآثر 1042 عن يحيى البكاء قال: كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل، فإذا علم أنها من قبله لم يجف فيها. بعد هذا الأثر في نسخة: انقضى ذكر عمرو بن عبيد. فإذا يكون لما ذكر عمرو بن عبيد انتهى به عند هذا الأثر، وبعده ماذا؟ أثر الإمام أحمد لما قال: لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم. وذكرنا أن مناسبته أن القدرية والمعتزلة منحرفون أيضا في باب الجماعة، فهم يخرجون على السلاطين والأمراء، وأيضا الذي بعده حديث يتعلق بالصفات، وذكرنا أن علي بن الجعد منحرف في هذا الباب كما قال الإمام مسلم لكنه جهمي. فإذا هذا ذكر للصفات، والذي بعده في كف الرحمن، والذي بعده في ذكر الدجال، وذكر الدجال سيستمر إلى الآثر 1071. ثم يقول: فصل في ذكر ما ورد في صفات الباري والرد على الجهمي. فهل يكون هذا أيها الإخوة بسبب عدم ترتيب الكتاب، وينبغي أن يكون هذا الجزء مضموما إلى جزء الصفات، أم أن المقصود بيان أن المعتزلة منحرفون في جميع أجزاء العقيدة، والأمر كذلك، فهم منحرفون في باب الأسماء والصفات، ومنحرفون في باب الإيمان، ومنحرفون في باب القدر، ومنحرفون في باب الصحابة والجماعة. فهذا الذي يظهر والله أعلم. فإن قيل فما مناسبة ذكر الدجال لانحرافاتهم هذه؟ والجواب أن المعتزلة والجهمية ينكرونه، فالمصنف ذكره ردا عليهم، وأنه ثابت. قال ابن كثير رحمه الله: قد أنكر الطوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة، تواترت، فلا حديث في الدجال وفي نزول عيسى وفي خروج المهدي أحاديث متواترة، ومع ذلك هم أنكروها. فنعلم أن مصدر هؤلاء إنما هو كما زعموا العقل لا النقل، فهم يعولون ما نقول على العقل مطلقا، لأن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح، وإنما نقول يعولون على عقولهم، ما تقول على العقل، لأن العقل ليس حكرا عليهم، فكما أن لهم عقولا فللناس عقول، وإنما يقال يردون النصوص بعقولهم هم. ولأجل هذا أيها الإخوة، الشيخ الألباني رحمه الله وأجزل له المثوبة جمع لنا هذه الرسالة: قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. والشيخ جعل لهذه الرسالة مقدمة نافعة، فنمر عليها. مناسبة تصنيف الرسالة أن الشيخ رحمه الله في أثناء تحقيقه للجامع الكبير للسيوطي، لما عزله إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع، مر بحديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة حديث طويل في ذكر الدجال. فالشيخ يقول الحديث إسناده ضعيف، لكن فقراته كلها أو جلها يشهد لها الأحاديث الصحيحة، فهذا من جملة الأحاديث التي يقال فيها إسناده ضعيف ومعناه ثابت صحيح. فهذا هو سر تصنيف الشيخ لهذا الكتاب، فاعتمد الشيخ على حديث أبي أمامة وجاء بالأحاديث التي تشهد له، فجمع من ذلك 41 حديثا في الدجال. فالأحاديث في الدجال متواترة. قال الشيخ: وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد ضممت إليه ما صح عن غيره من الصحابة، وقد تجاوز عددهم 20 صحابي. قال: ومما شجعني على ذلك أولا شك كثير ممن ينتمون إلى العلم بل وإلى الدعوة إلى الإسلام، شكهم في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان. قال: ومن أشهر هؤلاء الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده الذي فسر القرآن، وكان يحضر له الشيخ محمد رشيد رضا، لكن الشيخ محمد رشيد رضا على الاستقامة، وكان لا يأخذ كل ما يقول شيخه. فالمهم أن محمد عبده ماذا يقول؟ يقول: حديث نزول عيسى هذا حديث آحاد. يقول الشيخ وهو من أبعد العلماء المعاصرين عن ذلك، قال: وتارة يتأوله، بأن المراد بنزول عيسى بغلبة روحه وسر رسالته على الناس. فإذا هؤلاء لا علم لهم بالحديث، الأحاديث متواترة وهم يقولون أحاء، ثم بعد ذلك هم يتأولون هذا. قال الشيخ رشيد رضا: وإنما فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن وتحريفه أولئك الزنادقة من المجوس وأعوانهم الذين وضعوا تعاليم فرق الباطنية فراجت. قال الشيخ: ومن هؤلاء أيضا محمد فهيم أبو عبية الذي يقول نزول عيسى معناه انتصار الحق وانتشاره، فهؤلاء يحرفون ويتأولون، فلا علم لهم بالمنقول ولا علم لهم بالمعقول. قال القاضي عياض: في أحاديث الدجال، قال: هذه الأحاديث تدل على أنه شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره على أشياء، وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة. نعم. ثم قال الشيخ: لقد كانت هذه التأويلات التي جرى عليها هؤلاء العلماء المتأخرون من أقوى الأسباب التي شجعتني على عرض حديث أبي أمامة مع زيادات غيره من الصحابة في سياق واحد، حتى يتبين لكل ذي عينين بطلان تلك التأويلات ومخالفتها لصراحة الأحاديث الصحيحة. حتى ذكر منهم أيضا الشيخ شلتوت الذي كان شيخا للأزهر، وأنهم يتأولون، يعني ما صح من هذه الأحاديث، أو أنهم لا علم لهم بتواترها. ثم ذكر الشيخ أن الحديث تواترت عن أكثر من 40 صحابيا. قال: ويكفي في ذلك اتفاق أهل العلم بالحديث وحفاظهم على تواتر أحاديث الدجال ونزول عيسى، كالحافظ ابن كثير، هذا حافظ وقال الأحاديث متواترة، والحافظ ابن حجر، والإمام الشوكاني ألف رسالة سماها التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. الغزالي محمد الغزالي ينفي وجود حديث صحيح في المهدي المنتظر. هؤلاء يعني لا مجال لهم في هذه الأبواب، وكان الواحد منهم ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم بالحديث ثم بعد ذلك يتفقه أو يدعو، لكنهم في الحقيقة يعني يهزؤون بعلماء الحديث. الغزالي يتجرأ ويرد حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والعجيب أنه إذا عملت بعد ذلك أبحاث وقالوا أثبت الطب كذا يصدقون، سبحان الله. نعم. قال الشيخ: ومن هنا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي فهم على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقي الدين، فالدين إنما يتلقى من أهل الحديث. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه وهو يقول على المنبر: سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر، كل هذا حصل، ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هذا كله حصل. قال الشيخ أيضا: ومن الأمور التي شجعتني على تأليف هذه الرسالة أن الناس كافة عامة وخاصة إلا من شاء الله لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. قال مصداقا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت الصخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة صحابه، قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فهذه من علامات خروج الدجال، أن الناس يذهلون ويغفلون عن ذكره ولا يذكره الأئمة على المنابر. ثم ذكر الشيخ الأسباب التي تعصم بإذن الله من فتنة الدجال. يعني ما يقول قائل: الدجال يخرج في آخر الزمان ونحن سنموت ولن ندركه. ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر أمته الدجال، حتى نوح عليه السلام قال: أولا الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته، كما مر علينا الحديث اليوم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هذا حتى إن بعض العلماء أوجب إعادة الصلاة لمن ترك هذا الدعاء. طاووس الإمام طاووس رحمه الله ابنه صلى ولم يذكر هذا الدعاء، قال له أعد صلاتك. فيواظب المسلم على هذا، على هذا الدعاء. الأمر الثاني أن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. والسبب ماذا؟ السبب تتأمله في هذه الآيات: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة من تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الذي يفهم هذا ويعرفه ويرسخ في قلبه إذا خرج الدجال وادعى الربوبية فنقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وجاء في رواية في صحيح مسلم من آخر سورة الكهف، لكن الشيخ يحكم على هذه الثانية بالشذوذ، ويدل على أن الصواب من أول سورة الكهف حديث النواس بن سمعاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الثالث أن يبتعد عنه ولا يتعرض له. هذا من الأسباب، وهذه قاعدة عامة في جميع الفتن. إنسان ما يعرض نفسه للفتن، وجد الناس في فتنة يخرجون في ثورات وفي مظاهرات ابتعد، لأن هذا من الفتن، كل ما خالف السنة فهو من الفتن. فإذا من الأسباب التي تعصم من الدجال الابتعاد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لماذا؟ مما يبعث به من الشبهات. هذا الذي يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، لكن يقف في وجهه صاحب السنة. عندما يأتي إلى المدينة فيخرج إليه شاب هو أعظم الناس شهادة، ويقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بسيفه فيجعله فلقتين رمية الغرب، يعني رمية السهم ما بين الفلقتين، ثم يدعوه فيحييه فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرا. فيأمر جنوده أن يأخذوه ليذبحوه، فيجعل على رقبته حديد فلا يتمكن من ذبحه. هذا كله دلت عليه الأحاديث الصحيحة. الرابع أن يسكن مكة والمدينة، ومثلهما المسجد الأقصى والطور، فإن الدجال لا يدخل هذه الأماكن كما سيأتي، لكن يسكن هذه الأماكن وهو على السنة، وإلا مجرد سكناها لا ينفع إذا لم يكن على السنة. لما أبو الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي قال له هلم إلى الأرض المقدسة. قال له تعال إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فالذي يكون على السنة متمسكا بها يحفظه الله تبارك وتعالى في أي مكان كان. نعم. ثم أضفنا خامسا لما ذكره الشيخ وهو أن تكون على السنة ومن الطائفة المنصورة. تكون على السنة، تكون على هذا العلم، والعلم يرجع إلى أهل الحديث. لما روى الإمام أحمد حديث الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا ما قدم له الشيخ، وكما ترون فهي مقدمة في غاية النفع. فلأجل هذا المصنف ذكر الدجال، ولا تكاد تجد كتابا من كتب العقيدة إلا وفيه ذكر الدجال، إلا وفيه ذكر الدجال، فصار ذكره من العقيدة. ذكر بإسناده عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل قال مررت على حذيفة بن أسيد. حديث حذيفة بن أسيد، طبعا كل حديث يمر علينا أنا أذكر موضعه من هذه الرسالة. الشيخ غالب الأحاديث التي هنا خرجها، فحديث حذيفة بن أسيد في صفحة 105، والحديث أخرجه معمر بن راشد في جامعه. وين جامع معمر بن راشد يا أبا خليفة؟ جامع معمر بن راشد هذا في آخر كتاب المصنف لعبد الرزاق، في آخر كتاب المصنف لعبد الرزاق تجد جامع معمر بن راشد. عبد الرزاق يروي عن معمر، فأخرجه معمر بن راشد في جامعه وأخرجه ابن أبي شيبة. وطبعا كل الأحاديث التي في الدجال ستكون أحاديث صحيحة، حتى ولو كان في أسانيدها إيش ضعف، لأنه يشهد لها الأحاديث الأخرى، فهذا حديث صحيح. قال مررت على حذيفة بن أسيد فقلت ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ قال اقعد. فذكر الحديث، الحديث عند الشيخ سياقه طويل. قال وفيه ثلاث علامات، ثلاث علامات للدجال: أعور وربكم ليس بأعور، الثاني ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، رجس على رجس. الدجال رجس على رجس، لأن الحمار يعني رجس، وإن كان يجوز إيش يجوز ركوبه، الحمار لا يؤكل. الثالث مكتوب بين عينيه كافر. وتهجأ النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، حتى الذي لا يعرف القراءة فهو يقرأ بين عينيه. الذي بعده بإسناده عن أبي صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت ذكرت الدجال فبكيت. هذا هو، فنتأسى بالصحابة. شوف عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الدجال بكت. قال فلا تبكي، فإنه إن يخرج وأنا حي أكفيكم وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور، يعني لا تخافوا من فتنته. فهو يدعي الربوبية ومع ذلك هو أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور. الحديث حسن صحيح في التعليقات الحسان 6783 وفي قصة الدجال صفحة 59. قال أبو عثمان، نعم، قال أبو سعيد عثمان الدارمي: ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. عثمان الدارمي له كتاب نقد عثمان بن سعيد في الرد على بشر المريس العنيد، فذكر هذا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ربي عز وجل ليس بأعور، فإذا ربنا سبحانه له عينان وعوروا الدجال في إيش؟ في كلتا عينيه، فهو أعور العين اليمنى والعين اليسرى أيضا معيبة. العين اليسرى يعني كأنها عنبة طافية، وهي طافئة أيضا، طافئة وطافية، طافية يعني بارزة وطافئة لا نور فيها، فهو أعور العين اليمنى ومعيب العين اليسرى كما ذكر ابن كثير رحمه الله. أن الروايات يعني اختلفت في هذا، لكن يمكن الجمع بينها. قال ابن كثير: قد ورد في الأحاديث أن عينه اليمنى عوراء، وجاء في بعضها اليسرى، فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة، أو أن العور حاصل في كل من العينين، ويكون معنى العور النقص والعيب. نعم. الذي بعده عن داود بن عامر بن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن جده، هذا حديث سعد بن أبي وقاص وهو حديث صحيح في قصة الدجال صفحة 62. اشتروا الرسالة هذه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور وليس الله عز وجل بأعور. الذي بعده بإسناده حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر يعني في الصحيحين. الطريق الأولى هذه نافع عن ابن عمر يعني في الصحيحين، وهو في قصة الدجال صفحة 62. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية يعني بارزة. الذي بعده حديث سالم عن ابن عمر، هذا في البخاري ومسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال، فقال: إني لا أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح عليه السلام قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون يعني تعلموا اعلموا أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. الذي بعده طرق أخرى لحديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى، عين اليمنى يعني العين اليمنى، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال الصلاة الوسطى فيقال إيش؟ صلاة الوسطى، فيجوز إضافة الموصوف إلى صفته. قال كأن عينه عنبة طافية، هذه الطريق الأخيرة عند الإمام مسلم، ثم ذكر بإسناده عن عبيد بن عمير وهذا مرسل لكن يشهد له بقية الأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. تقول وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال تحذير من كل الفتن، فإنها كلها تصب إلى فتنة الدجال، فإذا تجنبت الفتن فإنك تأمن من فتنة الدجال. ثم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون وما أسرع متابعة الناس لهؤلاء الدجالين الكذابين، فلا يكون بصيرا إلا إذا تبصر بالسنة فيفرق بين الحق والباطل. الذي بعده حديث أنس بن مالك، البخاري ومسلم، شوف الأحاديث متواترة وهم يقولون نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر، طب الآن هذا متواتر فلماذا لم تقبلوه؟ لماذا حرفتموه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر أقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الذي بعده بإسناد حديث ابن عباس، حديث ابن عباس هذا والذي بعده في قصة الدجال صفحة 69، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور جعد، والجعد خلاف السبط، الجعد اللي شعره مفلفل، هجان، هجان هذه الكلمة مصدر، يقال رجل هجان وامرأة هجان ورجلان هجان ورجال هجان، لأن المصدر لا يتغير، كما تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل، ومعنى هجان أبيض أزهر، وفي الرواية التي بعدها أقمر، ومعناه شديد البياض، كأن رأسه أصلة، كأن رأسه أصلة، أشبه الناس بعبد العزى ابن قطن، وهو رجل من خزاع، فإما هلك الهلك فإما هلك الهلك، يعني لا يهلك إلا الذي يغفل عن هذه الصفات، فإن ربكم ليس بأعور، فإن ربكم ليس بأعور. كأن رأسه أصلة، الأصلة الأفعى، وقيل هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحي. فإذا رأسه أصلة يعني رأسه صغير وكثير الإيش؟ وكثير الحركة كالحية. الذي بعده طريق أخرى عن ابن عباس نفسه، والذي بعده حديث جابر ابن عبد الله، هذا في قصة الدجال صفحة 64. كم مضى من الوقت؟ طيب نكمل. عن جابر بن عبد الله قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة، على فلق من أفلاق الحرة. الفلق هو المطمئن من الأرض بين ربوتين، يعني ارتفاعان بينهما، يعني أرض مستوية. فقال: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. سبحان الله، تقول هذه الفتنة الإيش؟ هذه الفتنة يعني الحسية. وأما أكبر فتنة معنوية فهي الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا لفتنة بعضكم بعض، بعضكم بعضا، أخوف من فتنة الدجال. لفتنة بعضكم بعض، الفتن والنزاعات التي تكون بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أعظم من فتنة الدجال؟ ثم قال: الشرك الأصغر. فإذا كان الشرك الأصغر أعظم من فتنة الدجال، فكيف بالشرك الأكبر؟ قال: وما من نبي إلا قد حذر أمته: لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبله. ثم وضع يده على عيني ثم قال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. فهذا تحقيق للصفة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على عينه، هذا ليس تمثيلا ولا تشبيها، وإنما هو تحقيقا للصفة، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهاميه في أذنيه وسبابتيه على عينيه. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كله لتحقيق الصفة. الذي بعده حديث آخر عن جابر، وقد مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. الذي بعده بإسناده حديث عبادة بن الصامت في قصة الدجال صفحة 67، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني من كثرة الحديث، ألا تعقلوا يعني تحفظوا. هو جعد أعور، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا الذي يدعي الربوبية، نقول ربنا ليس بأعور، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا لن نرى ربنا حتى نموت يوم القيامة. الذي بعده بإسناد حديث أبي أمام الباهلي، طبعا هنا مختصر والشيخ ذكره بفقراته وهو حديث طويل من صفحة 41 إلى صفحة 46، وذكروني إن شاء الله نقف عنده، وذكروني المرة القادمة أن نقرأه كاملا لأنه حديث طويل والشيخ صحح جميع فقراته. فإذا بنقف عند حديث أبي أمامة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.